بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 16 من شهر ربيع الأول من عام 1439، كلمة توجيهية لأهل تونس لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، فليتقدم مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فأحمد الله جل في علاه الذي هيأ هذا اللقاء، ونسأله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وإن كانت لي من كليمة في هذا المقام وفي هذه اللحظات، فهي كليمة تذكيرية لنفسي أولا، ثم لعموم الإخوة في تلك الديار ثانيا. فأولى تلكم التوجيهات والتذكيرات ضرورة العناية بتحقيق تقوى الله جل وعلا في السر والعلن. فتقوى الله جل وعلا هي وصية الله المبذولة للجميع. يقول الله جل وعلا: واتقوني يا أولي الألباب. ويقول جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. في آيات كثيرة يوصي الله جل وعلا عباده بتحقيق تقواه، وحصر وقصر قبول العمل من المتقين، فقال: إنما يتقبل الله من المتقين. وأعد جل وعز للمتقين منازل الصدق، ووعدهم بالحسنى، فقال جل وعلا: إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب، الآيات. وقال جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا يأمر جل وعز ويحث ويوصي ويأمر ويحصر ويقصر بتحقيق التقوى لله جل وعز، وأن قبول الأعمال مقصور ممن أوقعها من المتقين. ووعدهم كما مر في آيات كثيرة بالثواب الجزيل والنعيم المقيم. فتقوى الله جل وعلا ملاك الأمر في القيام بأوامر الله جل وعلا والانتهاء عن نواهيه. وقد بين هذا المعنى طلق بن حبيب فيما أخرجه الإمام عبد الله بن المبارك في كتابه الزهد، وابن أبي شيبة المصنف، وأبو نعيم في الحلية، وغيرهم. من طريق بكر بن عبد الله قال قلنا لطلق صف لنا التقوى قال التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله والتقوى ترك معصية الله مخافة عقاب الله على نور من الله هذا حدها. قد قال الإمام ابن القيم رحمه الله عن كلام طلق رحمة الله عليه هنا هذا المعنى أحسن ما قيل في حد التقوى أحسن ما قيل في حد التقوى. وذكرها أيضا الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره وبين رحمة الله عليه ذكرها في تفسيره في قول الله جل وعلا واتقوني يا أولي الألباب. وذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله أيضا في ترجمة طلق وعلق رحمه الله بأنه أبدع فأوجز أبدع فأوجز لا شك أنه أبدع في بيان الحد وأوجزه. ومن باب التذكير أن الحافظ ابن كثير رحمه الله نقلها نقل تفسيرها عند قوله تعالى وإياي فاتقون. ولعله سبق لساني في قولي أنه قال ذكر ذلك في قوله تعالى واتقون يا أولي الألباب. لا شك أنه بهذا التعريف أو بهذا الحد أبدع فيه. فيقول الحافظ الذهبي رحمه الله فلا تقوى إلا بعمل ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع ولا ينفع ذلك إلا بإخلاص لله. ولا يقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها ويكون الترك خوفا من الله لا ليمدح بتركها. فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. انتهى كلامه رحمه الله. وعند التأمل تجد أن في كلام طلق رحمه الله لما قال التقوى عمل بطاعة الله وليعلم أن هذا الكلام من طلق إنما كان بسبب سؤال وجه له لما وقعت فتنة ابن الأشعث. قال رحمه الله اتقوها بالتقوى وفي له أطفئوها بالتقوى. فقالوا له قد أكثرت لنا فصف لنا التقوى. فقال لهم هذا الجواب الذي سمعتم. ومراده رحمه الله التقوى عمل بطاعة الله أن التقوى تحقيق الطاعات والعمل والقيام بها عملا. كل الطاعات وكل ما يدخل تحتها داخل تحت تحقيق التقوى فرضا كانت أم نفلا. وهذا العمل القائم على تحقيق التقوى قائم على نور من الله. والنور هنا العلم. فإن العمل يحتاج إلى علم. فالعلم شجرة والعمل ثمرة. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في التبوكية على نور من الله إشارة إلى الأصل الأول وهو الإيمان الذي هو مصدر العلم والسبب الباعث عليه. ولا يمكن أن تعلم أن هذه تقوى أن هذه طاعة إلا بالعلم. فمن لم يكن كذلك فلا يميز بين الطاعات وغيرها. فالمراد بالنور هنا العلم العلم الصحيح المبني على الوحيين. ترجو ثواب الله لأن الباعث على العمل هو الإخلاص لله جل وعلا لا لحظ من حظوظ الدنيا. فرجع إلى أن إقامة التقوى تحتاج إلى علم وعمل. علم يدل صاحبه على عليها وعمل لتحقيق ذلك في نفسه كل ذلك مبني على الإخلاص. ثم قال: والتقوى ترك معصية الله على نور من الله. ترك المعاصي كلها، وأس المعاصي الشرك بالله جل وعلا، ثم الابتداع في الدين، ثم أنواع الفسوق والعصيان. ترك المعاصي واجتنابها والهروب منها، وهذا الترك مبني على علم، ولهذا قال على نور من الله. والباعث على ذلك مخافة عقاب الله، أي على إخلاص، ولهذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله: فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله، لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا من الله لا ليمدح بتركها. ولتعلم بارك الله فيك أن التقوى على مراتب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، والثانية حميتها عن المكروهات، وثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني، والأولى تعطي العبد حياته، والثانية تفيد صحته وقوته، والثالثة تكسبه السرور، سروره وفرحه وبهجته. هذه هي مراتبها، ثلاث مراتب: حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، أعلى من ذلك حميتها عن المكروهات، أعلى من ذلك حميتها عن الفضول وما لا يعني. فالأولى تعطي العبد حياته، والثانية عندما ارتقى تفيد صحته وقوته، الثالثة تكسبه السرور والفرح والبهجة. ولا شك أن المؤمن يجب أن يكون حريصا على تحقيق المراتب الثلاثة، ولهذا قال رحمه الله في فوائده: لو وقفت عند مراد التقوى، لو وقفت عند مراد التقوى لم يفتك المراد، لم يفتك المراد. لو وقفت على ذلك فعلمته وعملت به وحققته بمراتبه لم يفتك المراد، إذ وقعت وأوقعت الأمر على الوجه المطلوب، وأنت بهذا تحقق قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم إنه مما يذكر في هذا المقام، أذكر نفسي بارك الله فيكم والإخوة من يستمع إلينا في هذه اللحظات أيضا، بحديث عظيم أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. في لفظ عند الإمام أحمد في المسند: العبادة في الفتنة كالهجرة إلي. في لفظ أيضا عنده: العمل في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج كهجرة إلي، يقوله صلى الله عليه وسلم. تأمل يا رعاك الله في تحقيق معنى العبادة، وأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة بشمولها وتحقيق العبودية لله في ذلك كله ظاهرا وباطنا، من إخلاص الدين لله والضراعة إليه جل وعلا والاعتصام بحبله المتين وطلب العلم النافع والرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم، وكل أنواع العبادات والطاعات كلها داخلة في هذا الحد الجامع. والمراد بالهرج القتل والتناحر واختلاط أمور الناس، وهي الفتنة وفشو الفوضى فيما بينهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. ولا شك أن الهجرة من أجل العبادات وأعظم القربات والطاعات. في قوله عليه الصلاة والسلام: كهجرة إلي، يقول الحافظ العلامة ابن العربي المالكي رحمه الله في عارضة الأحوذي، ووجه تمثيله بالهجرة أن الزمان الأول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله، فإذا وقعت الفتن تعين على المرء أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة، ويحجر أولئك القوم وتلك الحالة، وهو أحد أقسام الهجرة. انتهى كلامه رحمه الله. والمؤمن المتأمل في هذا الحديث بميزان العلم الصحيح يلحظ أمرا مهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبه العابد بربه جل وعز المحقق للعبودية له وقت الهرج والفتنة بالمهاجر إليه صلى الله عليه وسلم فرارا بدينه من الفتن. والسبب في هذا، يعني في هذا التشبيه، كما يقوله الحافظ الحبر ابن رجب رحمه الله في اللطائف، أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية، فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به متبعا لأوامره مجتنبا لنواهيه. انتهى كلامه رحمه الله. ولا يخفى على مدرك أن هذا الأمر لا يخص أو لا يختص بآخر الزمان، بل هو عام في سائر الأزمنة، لأنه مربوط بسبب وهو الفتنة والهرج. فمن أراد النجاة والخلاص من شر الفتن فليتأمل جيدا في هذا الحديث، وليستنبط الفوائد التي ذكرها العلماء في مواطن شتى من شروحاتهم حول هذا الحديث. ولا شك أن من جملة الفوائد المهمة من العبادة في وقت الفتن من ذلك بيان فضل العبادة أيام الفتنة والهرج، وهذا يدل على عظم ثوابها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلها مثل درجة من هاجر إليه. ولا يخفى ما في الهجرة من الأجر والثواب، فالله جل وعلا يقول: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. ويقول جل وعز: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم في آيات أخر. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام لعمرو: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قد ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ هذا في بيان فضل الهجرة عموما، والتي لا تنقطع إلى يوم القيامة، فكيف بالهجرة إليه صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوص؟ ولا شك أن سبب هذا الأجر العظيم لهذه العبادة في وقت الفتنة، والفضل العظيم أن الفتن إذا عمت اشتغل الناس بها وتأثرت قلوبهم بها وأثرت فيهم وألهتهم وشغلتهم عن تحقيق العبودية لله جل وعلا، ولم يتفرغ لتحقيق العبادة لله إلا القليل، وهم الذين يفرون إلى الله تعالى من الفتن وأهلها. الفتن يا إخوتاه كالكير، ومعلوم أن الكير يمحص الجواهر مما يشوبها، وفيها يتبين الصادق من الكاذب، ومن يعبد الله حقيقة ممن يتبع هواه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. من الفضائل في تحقيق العبادة أيضا في زمن الفتنة أن المنفرد بالطاعة لله جل وعلا من بين أهل المعاصي والغافلين قد يدفع الله تعالى عنهم بصلاته وعبادته البلاء، وينجيهم بدعائه من الفتنة. يقول الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. جاء عند ابن عطية في المحرر الوجيز: لولا أن الله يدفع بمن يصلي عمن لا يصلي، وبمن يتقي عمن لا يتقي، لأهلك الناس بذنوبهم. انتهى كلامه رحمه الله. وإما لا شك فيه أن في وقت الفتن تهيج النفوس وتنزعج القلوب، بل قد تطيش العقول وتضطرب الأمور وتفشو الفوضى ويختل الأمن، بل قد يذهب. فلا يصلح حينها إلا تحقيق العبادة لله والاشتغال بالذكر والاستغفار، رجاء الحصول على الثبات والطمأنينة والسكينة. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. من الفوائد أيضا أن في وقوع الفتن وتأثيرها على القلوب ما يصحب ذلك من الأمراض والأودئة المعنوية، وتحقيق العبودية لله والعبادة لله في ذلك شفاء بإذن الله من تلكم الأمراض التي ورثتها الفتن على القلوب، ويظهر ذلك في طهارة النفوس من الانجراف والاندفاع ومن التهور وعدم الاتزان. وتزكي النفوس وتلجمها من شهوة حب الشهرة والظهور، وتحميها بإذن الله من الحرص على الأطماع والزعامات والرئاسات والمنافسة فيها والمنازعة عليها. وقد روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال له ابنه أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. ولا شك أن العبد الخفي هو المنقطع زمن الفتن، منقطع لعبادة ربه، المشتغل بما ينفعه، الذي لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا، ولا يبغي شهرة ولا منصبا ولا زعامة ولا رئاسة. قال الإمام ابن بطة رحمه الله في الإفانة الكبرى: فرحم الله عبدا آثر السلامة ولزم الاستقامة وسلك الجادة الواضحة والسواد الأعظم ونبذ الغلط والاستعلاء وترك الخوض والمراء والدخول فيما يضر بدينه والدنيا. ولعله أيضا مع هذا لا يسلم من فتنة الشهوة والهوى. انتهى كلامه رحمه الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من المتقين حقا وحقيقة، وأن يعصمنا وإياكم وجميع المؤمنين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن ربي لسميع الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله.
جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله إليكم. تأذن لي بأربعة أسئلة شيخ؟
هات أهمها. أيوة تفضل.
يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، انتشر في الآونة الأخيرة عند كثير من السلفيين في تونس ظاهرة كلبس البناطيل الضيقة والجلوس في المقاهي التي يدخن فيها وأحيانا يسمع فيها سب الجلالة، فما نصحتكم؟ جزاكم الله خير.
أن المؤمن الحصيف يجب أن يحرص على نفسه وعلى من يعول ومن تحت ولايته، وأن يتقي الله جل وعلا في سره وعلانيته، وأن يحقق العبودية لله، وبخاصة في مثل هذه الأوقات التي تشتعل فيها الساحات وجملة من البلدان بكثير من الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنصيحتي لهؤلاء الإخوة: أصلحني الله وإياهم، ثبتني الله وإياهم على الحق، ألا يتشبهوا، أقول لا يتشبهوا بالكفار ولا بغيرهم من أهل الفسوق والعصيان في لبس مثل هذه الألبسة التي وردت في السؤال، من لبس البنطال الضيق ونحو ذلك. فينبغي أن يبتعد، ويجب أن يظهر أثر الاستقامة والسنة في مسلك الإنسان وملبسه وأخذه ومنعه وإعطائه، كما قال ذلك الإمام الحسن رحمه الله: يجب أن يكون طالب العلم والسني السلفي صاحب استقامة ومظهر حسن ومنطق حسن ومعاملة حسنة، في كل جوانبه قدر استطاعته. أما أن يبذل نفسه في مثل هذا، في مثل هذه الأفعال، أو أن يجلس في مثل هذه الأماكن وهو يسمع أو يرى جملة من المنكرات، وقد يسمع مثل هذه الأمور العظام من سب الله جل وعلا ونحو ذلك من الكفريات، فلا يجوز له الجلوس في مثل هذه الأماكن، وإن كان الأصل الجواز لجلوس شرب القهوة أو الشاي في الأماكن ما لم يكن ثمة منكر وثمة حاجة إلى مثل هذا، لا نمنع من ذلك، لكن الإكثار في الفضول بمثل هذا يخشى على صاحبه أن يفوت على نفسه تحقيق مرتبة عظيمة من مراتب التقوى، ثم إذا فوت مرتبة قد يفوت الثانية، وأخشى أن يقع في تفويت الثالثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان يبتعد، وإذا ما كان المكان الذي يجلس فيه فيه هذه المنكرات فلا يجوز له البقاء، لا يجوز له البقاء فيه، فليغادر وليشرب إذا ما أراد شرب شاه أو نحو ذلك فيشرب في بيته، والحمد لله رب العالمين. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، ما نصيحتكم في الذين يلمزون في الشيخ عبيد حفظه الله؟
قد تكلمنا مرارا حول هذا، وشيخنا لا يضره هذا، ومن تكلم في أهل العلم سواء الشيخ عبيد حفظه الله أو غيره من علماء السنة المحضة ومشايخ السنة لا يضر إلا نفسه، ولا شك أن شيخنا الشيخ عبيد عالم من العلماء، يصيب ويخطئ مثله مثل غيره من العلم السابقين واللاحقين من القدامى والمعاصرين، ولا ننزه عن الخطأ، والحق أحق بالاتباع، وإذا ما وقع في خطأ فالظن به حفظه الله أنه لا يتعمد مخالفة الحق، لكن لا يعني ذلك أنه لا يخطئ، يخطئ كما أخطأ أحمد رحمه الله، وكما أخطأ الشافعي، وكما أخطأ غيره من العلماء قبله الأجلاء. فإذا جوزنا وقوع ذلك من أئمة أجلاء فيمن تقدم كالبخاري، قد بين هذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بيان خطأ البخاري في تاريخه، ثم طبع هذا وألحق في التاريخ الكبير للبخاري رحمه الله، مطبوع معه ملحق به. فإذا كان هذا يقع من عالم جليل وإمام قدير كالإمام البخاري، وهذا موجود في غيره رحمة الله عليهم جميعا، أظن بهم أنهم لا يتعمدون وقوعهم في الخطأ، ويجتهدون في إصابة الحق، ولربما يعني خالفوا فأخطأوا اجتهدوا فلم يصيبوا. فإذا كان هذا من حيث العموم وبالاختصار، فإذا كان كذلك أن الشيخ من علماء الإسلام وأهل السنة، فالمتكلم فيه قد آذى نفسه، والشيخ غير معصوم من الخطأ ولا بعيد عن الزلل لأنه بشر، وهذا القول يقال فيه ويقال في غيره من علماء الإسلام سابقا ولاحقا، لكن لا شك أن الطعونات التي يستغلها بعض الناس في خطأ وقع فيه الشيخ أو غيره ويبنون على ذلك القصور والعلالي، إنما يريدون أشياء في نفوسهم تدل على مرض وقذارة ودناءة، كمن يفعل ذلك مع شيخ الإسلام الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، في من يقتنص بعض أخطائه، أو كما يفعله بعض المرضى والزائغين مع سماحة الإمام الشيخ العلامة محمد العثيمين، أو كما يفعله بعض الضالين مع سماحة الإمام المحدث الألباني رحمه الله، وهكذا بارك الله فيكم لم يسلم من هذا النيل من تقدم، فكيف يسلم من جاء بعدهم؟ وإلى الله المشتكى. نعم،
جزاكم الله خيرا شيخنا. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، بعض الشباب السلفي في تونس من الذين ليس عندهم صلة بالعلم الشرعي، يقحم نفسه في الفتن ويكثر الكتابة في مواقع التواصل، خاصة في مسائل الجرح والتعديل بغير قانون أهل الفن، فما توجيهكم جزاكم الله خير؟
هذا السؤال قد جاء جوابه فيه، ففيه أن بعض الشباب الذي يعني لا يعرف بطلب العلم أو أنه ماذا؟ إيش أول السؤال؟
ليس عندهم صلة بالعلم الشرعي.
ليس لهم صلة بالعلم الشرعي. فإذا كان ليس لهم صلة بالعلم الشرعي يقحم نفسه في هذه المسائل، والتي منها كما جاء في السؤال ما يتعلق بالجرح والتعديل، الجرح والتعديل من العلم الشرعي. والحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله يقول: أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها اثنان، المحدثون والحكام. المحدثون أي المتكلمون في الرجال المميزون، المتكلمون في الرواة وغيرهم جرحا وتعديلا، وكذلك الحكام أي القضاة. فليس هذا لكل أحد، وليس هو لأحد الناس. فلماذا يقحم الناس أنفسهم في مثل هذه المضائق والله قد جعلهم في سعة من أمرهم؟ واللي حارها من تولى قارها، فهذا يهلك نفسه ويضرها ويظن أنه ينفعها. ووصيتي لأمثال هؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يراقبوه في أقوالهم وأفعالهم، في سرهم وجهرهم، ولا يقحموا أنفسهم في هذه المهلكات، وأن يتعلموا العلم، وأن يأخذوه من أفواه أهله الحملة الصادقين له الناصحين من أهل العلم الموثوقين، صحة اعتقاد وسلامة منهاج وطريقة. أما هذا العبث بقوانين العلماء من أمثال هؤلاء السفهاء، فهؤلاء يفسدون ولا يصلحون، والله لا يحب المفسدين. ثم جاء في السؤال: الذين يكتبون في المواقع وفي غير ذلك. أقول لأمثال هؤلاء وغيرهم: في كل من يكتب، سواء كان كتابة في مواقع التواصل أو في الإنترنت أو غير ذلك، اعلم بارك الله فيك أن الله جل وعلا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجل وعز يقول: ستكتب شهادتهم ويسألون. فاتق الله في نفسك، وراقب الله في سرك وعلانيتك، واعلم أنك ستسأل. فاتق الله وراقبه، واحفظ نفسك، واحفظ عرض إخوانك، واتق الله في نفسك ولا تهلكها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله إليكم. آخر سؤال نرجو منكم زيادة في النصيحة والتوجيه مما تخصون به خطباء وأئمة المساجد عندنا من السلفيين.
هذه الوظيفة أو هذا العمل وهو الخطابة وتولي وعظ الناس مهمة عظيمة ونبيلة وشريفة، فيجب على من يقوم بها أن يتقي الله جل وعلا في قوله وفعله، وأن ينصح بما تبرأ به الذمة بعلم وعدل، ولا يجوز له أن يتكلم فيما لا يعلم، ولا يخطب فيما لا يعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يجب عليه أن يتقي الله في ذلك. ثم إذا ما أراد أن يخطب يكون له في هذه الخطب ما يفيد الناس ويمس حاجاتهم من تعليمهم شرع الله جل وعلا، بيان الاعتقاد الصحيح بطريقة ميسرة يفهمها الجميع، لأن هذه المساجد يحضرها وهذه الجمع يحضرها أصناف الناس من العامة والمثقفين وطلبة العلم وغير ذلك، فيعطي كل ذي حق حقه ويبين له المسائل في أبواب الاعتقاد شيئا فشيئا، ما يتعلق بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أموره وفي يومه وليلته، في تعاملاته عليه الصلاة والسلام، في البياعات، في غير ذلك. إذا ما وقع أمر يحتاج الناس فيه إلى تذكير وإلى تنبيه، تلمسه ونبه إليه بالتي هي أحسن بالتي هي أقوى، وهكذا يتخير في خطبه الأمور، فيبدأ بالأهم فالأهم، وينظر في هذه الأمور ويراعي أحوال الناس ولا يطيل، نعم، ولا يندفع، فيكون الكلام موزونا بميزان العلم الصحيح مدعما بالأدلة الشرعية وأقوال العلماء المعتبرين، محققا في ذلك الوعظ والتذكير والتعليم والتفقيه بلغة يفهمها الجميع وتخاطب الجميع. هكذا هذا الذي يحضرني حاليا، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم.
وإليكم حياكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.